بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن اليارود رحمه الله: حدثنا محمد بن الحسين بن طرخان قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن ثابت هو ابن أسلم البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة الحارث ابن ربعي رضي الله عنه حارث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس في النوم تفريط، ولكن التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. إسناد الحديث عند المصنف صحيح. رجال السند: محمد بن الحسين بن طرخان مترجم في تاريخ نيسابور للحاكم كما في مختصره لأحمد بن محمد بن الحسن المعروف بالخليفة النيسابوري. قال محمد بن الحسين بن طرخان النيسابوري أبو عبد الله الشعراني الصواف والمنسوب إليهم سكة طرخان، وكذا ترجمه الذهبي في تاريخ الإسلام رقم 402 فقال محمد بن الحسن، هناك بن حسين وهنا قال بن الحسن بن طرخان أبو عبد الله الشعراني النيسابوري الصواف. سمع أبا نعيم وعفان سليمان بن حرب وأبا حذيفة والحميدي وطبقتهم، وعنه إبراهيم بن أبي طالب وابن خزيمة ومكي بن عبدان وأبو حامد بن الشرقي وآخرون. قال مكي توفي سنة 61 و200 انتهى، ما رأينا من قال فيه جرحا أو تعديلا كما ترى، لكن ابن الجارود يتحرى في شيوخه، فالأصل في شيوخه العدالة، لا سيما وقد روى عنه هذا العدد ولم يذكروا عنه شيئا من ذلك، والحديث سيأتي تخريجه. وباقي رجال السند أرفع من ثقة، روى لهم الجماعة إلا عبد الله بن رباح فهو ثقة أخرج له الجماعة إلى البخاري كما في تراجمه من تقريب ابن حجر، والحديث أخرجه مسلم في كتاب المساجد من صحيحه برقم 681 مطولا، وهذا سياق الحديث بتمامه من صحيح مسلم. لأن فيه سبب ورود هذا اللفظ وفوائد أخرى تتعلق بالشأن. قال رحمه الله: وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة قال حدثنا ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم، أي كانوا في سفر كما جاء في مسند أحمد، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا، أي أنهم ما سيجدون ماء في تلك المسيرة في تلك الليلة. فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد، قال أبو قتادة أي أنهم يستبقون إلى الماء خشية أن يقل الماء فيتضررون. وهذه الأسفار التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطعها للغزو، فمدار أسفاره أكثرها على الغزو، ويليها الحج، وقبل البعثة في التجارة في تجارة خديجة. قال فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد. قال أبو قتادة فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى بهار الليل أي تأخر، وأنا إلى جنبه، فقال فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال عن راحلته، فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته أي أقامه. قال ثم سار حتى تهور الليل مال عن راحلته، قال فدعمته وبجانبه يمشي بجانبه يخاف أن يسقط من النوم، فدعمته من غير أن أوقظ حتى اعتدل على راحلته. قال ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر قال مال ميلة أشد من الميلتين الأوليين حتى كاد ينجفل، فأتيته فدعمته فرفع رأسه قال من هذا؟ قلت أبو قتادة. قال متى كان هذا مسيرك مني؟ قلت ما زال هذا مسيري منذ الليلة. قال حفظك الله بما حفظت به نبيه، في شرعية هذا الدعاء العظيم حفظك الله، وفيه أن من حفظ سنة نبيه أنه كمن حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله قسط من هذا الدعاء. ثم قال هل ترانا نخفى على الناس؟ ثم قال هل ترى من أحد؟ قلت هذا راكب، ثم قلت هذا راكب آخر، حتى اجتمعنا فكنا سبعة ركب. قال فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق فوضع رأسه، ثم قال احفظوا علينا صلاتنا، أي من سيسهر حتى يوقظنا لصلاة الفجر، فإن المسافر مع شدة الأتعاب والإرهاق ربما وضع رأسه فنام. واستغرق في النوم، فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره. وفي هذا بعض الإشكالات، أنه أول من استيقظ أبو بكر في بعض عمر أو كذلك، تأتي توجيهها إن شاء الله. وهذا أيضا مما أشكل هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن الصلاة، وهو القائل تنام عيناي ولا ينام قلبي، ومعناه أنه لا ينام قلبه عن الطاعة. قالوا لأن يعني كونه نام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما أوقظه إلا حر الشمس لتعلق ذلك بالبدن، أو أن هذا لا يتعارض مع الحديث الأول، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم في حالة إرهاق كان يتعلق ببدنه وإجهاده. والحاصل أنه ربما ننقل كلام الكفار عليه. إنما سقناه من أجل الشاهد منه الآتي. فكان أول ما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في والشمس في ظهره، قال فقمنا فزعين. فزعين باعتبار أنها الصلاة فاتتهم، قد طلعت الشمس. ثم قال اركبوا، ركبنا. وهذه حكمة من الله، أراد الله عز وجل أن ينبني على ذلك أحكام، فأنامهم. فصرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل، ثم دعا بميضاءة إناء كانت معي فيها شيء من ماء، قال فتوضأ منها وضوءا دون وضوء أي خفيف، قال وبقي فيها شيء من ماء. ثم قال لأبي قتادة احفظ علينا ميضاءة يكون لها نبأ، ثم أذن بلال بالصلاة، فيه أنه أذن بالصلاة من نام قام من نومه أذن للصلاة ولو في حين وقتها الذي يؤديها بعد خروج الوقت. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، أي السنة سنة الفجر، ثم صلى الغداة، وفي مثل ذلك أيضا يجهر بالقراءة ولو كان في الضحى، فصنع كما كان يصنع كل يوم في صلاة الفجر. قال: وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا معه. قال: فجعل بعضنا يهمس إلى بعض: ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا؟ هذا سبب ورود هذا الحديث الآتي، أن بعضهم ظن أنه فرط وأنهم تأثموا من هذا الفعل، فقال ثم قال: أما لكم في أسوة؟ ثم قال: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، أي حين يستيقظ، وإن كان ناسيا حين يذكرها، حين يذكرها، فإذا كان الغد فليصليها عند وقتها. وهذا لا يعني أنه يعيدها هي، ولكن يعني أنه يتابع الصلاة وليتحرى أوقاتها، أما إنما وفاته فصلىها إذا استيقظ، وإن كان يقظا صلىها في وقتها. ومن فهم من ذلك أنه يعيدها مرة أخرى تارة أخرى فهم رد عليه. ثم قال: ما ترون الناس صنعوا؟ قال: ثم قال: أصبح الناس فقدوا نبيهم، أي ما بقي معه إلا عدد يسير وبعضهم تقدم. قال أبو بكر وعمر: رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم لم يكن ليخلفكم. قال الناس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم، فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. أصبح الناس فقدوا نبيهم، بمعنى أن بعضهم تقدم وما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى القليل، فبات النبي صلى الله عليه وسلم وهم سبقهم. فقال أبو بكر وعمر: رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم لم يكن ليخلفكم، باعتبار أنه كان في الغزو يكون في الخلف، يزجي الضعيف ويردف، وهذا من شأن القيادة، بحيث الآثر العاثر يكون وراءه، يعني ينتبه. تتبع جابر فقال: ما لك يا جابر؟ وجد بعيره قد أعيا فضربه فصار من أحسن ما يكون سريعا. وهكذا كان يكون في الخلف، كان من شأنه هذا لما عرفه أبو بكر وعمر عنه: لم يكن ليخلفكم، أي يسبق وأنتم في الخلف. وقال الناس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم، بعضهم يقول تقدم، فإن يطيعوا وقال الناس: فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. استدل بهذا على أن ما أتى به أبو بكر وعمر من السنن هو رشد، وسمي الخلفاء الراشدون. قال: فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار وحمي كل شيء، وهم يقولون: يا رسول الله هلكنا عطشنا. قال: لا هلك عليكم. ثم قال: اطلقوا لي غمري، أي الميضاء. قال: ودعا بالميضاء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبه، وأبو قتادة يسقيهم، فلم يعد من تلك الميضاء، فيها قليل من الماء، فلم يعد أن رأى الناس ماء في الميضاء تكابوا عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة العطش، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احسنوا الملأ كلكم سيروى، أي اشربوا براحتكم وبهدوء، فكلكم سيشرب من هذا الميضاء، من هذا الإناء الصغير. ففعلوا، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب ويسقيهم أبو قتادة أو بعض أصحابه، وحتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم صب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: اشرب. قلت: لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله. قال: إن ساقي القوم آخرهم شربا، وهذا أدب جم. فإذا هذا الحديث قد قطعوه أكثر من حديث، وله ألفاظ أخرى في مسند أحمد، وبعض الألفاظ جاءت بنحوها عن عمران بن حصين، وهو حديث عظيم تنبني عليه مسائل وأحكام كثيرة، لكن شاهدنا منه نحن الذي نريد سقناه من أجل أن سبب ورود هذا الحديث الذي عندنا للأسف أنهم تفريط هذه الغزوة وهذا العطش وهذا المسير وهذا النوم وما جاء في هذا الحديث. ثم صب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي اشرب، فقلت لا اشرب حتى تشرب يا رسول الله، فقال ان ساقي القوم اخرهم شربا، قال فشربت وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فاتى الناس الماء جامين رواء. الجيش شربوا من الميضه، هذا مذكور في دلائل النبوه، فان هذا من دلائله ومن ما أكرم الله به نبيه، إذ يشرب الأمة العدد الكثير من إناء صغير، ولهذا نظائر في طعام جابر، ولهذا نظائر أيضا أنهم كانت هناك داجن، يعني نعجة صغيرة وشيء من الخبز اليسير، ففت فجعل الناس يأكلون منه، وتارة أيضا بين الحديبية شربوا 1400 أو سقوا رواحلهم وكانت ليس فيها ماء. وهذا بابه واسع، وقد ألف في ذلك البيهقي رحمه الله وأبو نعيم وجماعة من أهل العلم، وجملة ذلك ما استخلصه شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند من دلائل النبوة في كتاب جمع، كتاب جيد صحيح المسند. وقرأناه المرة أو المرتين، المرة قرأناه، الشيخ قرأه مرة وقرأته بعده مرة، قرأناه مرة، وهكذا كتاب جيد. الحديث أخرجه أحمد في المسند، فقال رحمه الله حدثنا 598، حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة متابع علي سلم بن غير، عن ثابت عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فذكر الحديث. بطوله مع اختلاف في بعض الألفاظ عن صحيح مسلم، وأوله عند أحمد لا تفريط في النوم، وأخرجه أبو داود فقال حدثنا موسى بن إسماعيل وذكر الحديث عن حماد بن سلمة ثابت به، وأوله إنه لا تفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة، وأخرجه النسائي فقال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت به، وهكذا قال في موضع آخر أخبرنا سويد بن نصر عن عبد الله بن مبارك عن سليم المغيرة عن ثابت به، وأخرجه أيضا من طريق شعبة عن ثابت به نحوه. وللحديث طرق إلى أبي قتادة غير هذه، ومنهم من ساقه مطولا ومنهم ساقه مختصرا ولم يسق لفظه، وأخرجه الترمذي برقم 177 في باب ما جاء في النوم عن الصلاة، فقال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت به مختصرا، ثم قال وفي الباب عن ابن مسعود، قلت أخرجه أبو داود برقم 447 وغيره، وهو حديث صحيح. قال وابن أبي وأبي وأبو طيب وأبي مريم في الباب عن ابن سعود وأبي مريم، قال صاحب عون المعبود لم أقف عليه، وأنا ما حاولت أتكسر بعد كلام صاحب عون المعبود. وعن عمران بن حسين أخرجه البخاري ومسلم مطولا، ومنهم ما يرادف هذا أيضا في بعض المعبود. قال وعن جبير بن مطعم قال صاحب عون المعبود لم أقف عليه. قال وعن أبي جحيفة، قلت مخرج وطالب العالية وهو في جامع شيخنا رحمه الله برقم 1012، قال هذا حديث حسن، قلت هو صحيح لغيره. وأبي سعيد وهكذا أيضا أبي سعيد لم ننظره. وعمر بن أمية الضمري خرجه أبو داود 444 وأحمد، وهو حديث صحيح. وذي مخبر يقال ذي مخبر وذي مخمر، وهو ابن أخي النجاشي، ابن أخي النجاشي، أخرجه أبو داود 405 صحيح. قلت عن أبي هريرة أيضا بنحوه، أخرجه مسلم 680. هذا الحديث في ألفاظه إنه ليس في النوم تفريط، إرادته من نام عن صلاتها أو سهى عنها، من نام عن صلاته فليصليها إذا استيقظ، ألفاظ يأتي احتياج إليها عند شرح الحديث إن شاء الله. شرح الحديث قوله ليس في النوم تفريط، قال السندي ليس المراد أن نفس فعل النوم والمباشرة بأسبابه لا يكون فيه تفريط أي تقصير، فإنه قد يكون فيه تفريط إذا كان في وقت الصلاة يفضي فيه النوم إلى فوات الصلاة، يعني إذا نام والصلاة حاضرة وقد أذن المؤذن بما يفوت الصلاة ويضيع أداءها، هذا تمريض فيه النوم إلى فوات الصلاة مثلا، كالنوم قبل العشاء في حين سيؤذن لصلاة العشاء، أو في حين سيؤذن للظهر أو بعد الأذان أو نحو ذلك. فقوله ليس في النوم تفريط ليس على إطلاقه، إنما في وقت يسعه ثم استرسل، فذاك إن استرسل في ذلك ليس مفرطا، وإن نام في حين حضور الصلاة ولم يؤديها هذا فيه تفريط. طيب، قد يكون أيضا من التفريط أو من بعض أجزائه أنه ينام قبل الصلاة، يقول يضع رأسه قليلا ثم لا يتأخذ منبها أو لا يوصي أحدا يوقظه إن كان ولا بد، فإن أوقظه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بوصيته لبلال من يحفظنا، وجاء بلال قال احفظ علينا صلاتنا، فإنه ليس مفرطا إن لم يوقظه، وإن أوقظه فلم يقم كان مفرطا، أو إن لم يوصي ذلك بذلك كان مفرطا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى في سفره ذلك لشدة التعب، أمر من يحفظ عليهم صلاته، ولكن أيضا الحارس نام لشدة التعب بما يدل على عظيم الاهتمام بالصلاة حضرا وسفرا. وإنما المراد أن ما فات حالة النوم فلا تفريط في فواته، لأنه فات بالاختيار، وأما المباشرة بالنوم فالتفريط فيها تفريط حالة اليقظة، يعني أنه في حالة اليقظة تفريط، أما في النوم فلا. وقال في عون المعبود عند الحديث تفريط أي التقصير، ليس في حالة النوم تقصير ينسب إلى النائم في تأخير الصلاة، وكذا قال صاحب المنهل العذب الرابع 30. قوله لا تفريط في النوم أي لا تقصير فيه، إنما التقصير في اليقظة لوجود تقصير حالة التكليف، هو مكلف، أما النائم غير يعني في ذلك في حال نومه مرفوع عنه قلم التكليف، فلهذا غير يعني في ذلك الحال ما مقصر. والتفريط أن يقصر في الفرض، يقال فرطت في كذا أي ما قص أي يقال قصرت فرطت في كذا ما فرطت في كذا أي ما قصرنا أو ما قصرت فيه. ومنه أن تقول قوله تعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ومنه قول الله تعالى عن إخوة يوسف قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. انظر مفردات القرآن الأصفهاني، والتفريط في الأمر التقصير فيه حتى يفوت كما في الصحاح الجوهري. وقال الكفوي في الكليات والإفراط التجاوز عن الحد، ويقابله التفريط الرجوع عن الحد، الإفراط التجاوز، مثلا لو بلغ هذا أن الاعتدال 10 رقم 10 الإفراط 11 والتفريط 9 هكذا، فهما طرفان نقيض، الاعتدال 10 التجاوز إفراط، التقصير تفريط. وفي الحديث دلالة على ذم التفريط وأضراره، وأن من فرط وأضاع واجبا أثم. ومن أدلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد من جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عهد عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، يعني ومن لم يأتي بهن ولم يضيع منهن شيئا من أركانها من واجباتها من شؤونها، هذا مفهومه الصحيح، حيث أنه أداها وضيع، الذي أداها على وجهها الصحيح له عهد عند الله، له عهد عند الله أن يدخله الجنة، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومع مؤدى ذلك أن من صلى الصلاة على وجه الشرع أنه يجتنب الفحشاء والمنكر وتنهى صلاته. وأنها سبيل الجنة. طيب، وأما من أداها بغير عناية قصر فيها، من لم يأتي بهن فليس له عند فليأتي بهن، أتى سواء أتى ببعضها أو أتى بها مقصرة أو شيء من ذلك ليس له عذر، إن شاء عذبه وإن شاء غفره غفر له أدخله الجنة. هذا قد يستدل به من قال إن تارك الصلاة غير كافر، لكن على هذا الفهم الصحيح يعني لا يتعارض مع حديث العهد بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، وبين حديث بين الشرك وبين الرجل بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فإن هذا فيه احتمال يتعلق بكيفية أدائها. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود النسائي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، حديث صحيح رحمه الله، ونظيره حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. الشاهد منه فيه أن من ضيع منها شيئا لا عهد له عند الله، وهذا يدل على أن من فرط في شيء واجب أثم حتى يؤدي إلى أن لا يكون له عهد عند ربه. وهكذا كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، فرط فيهم في رعايتهم في تربيتهم، من يقوت من أبنائه من أسرته من أهله، فرط في أهله لا يأمرها بالصلاة كما أمره الله، أمرها لك بالصلاة يصطبر عليها، ولا يأمرها بالأوامر الشرعية التي هي وقاية لها من عذاب الله. قال الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ففي هذا تضيع. وهكذا هب أنه زوج من يلي أمرها على فاسق من الفاسقين، هذا فيه تضييع لمن ولاه الله رعايته، يجرها إلى أن تكون مجالسة لجليس سوء قد يفسد عليها دينها. فكان واجبا حسن الرعاية والبعد عن التضييع في النفقة، البعد عن التضييع في الرعاية في التربية في العناية. وهكذا ما شرع السفر مع المحرم إلا للرعاية وعدم التضييع، فإنه إذا قال توكلي مع النساء اذهبي سافري حجي أو اعتمري مع النساء، هب أن الطائرة مثلا حصل لها عطب في مكان أو انطلقت إلى دولة أخرى بقدر الله عز وجل، أو أنه ربما في الطائرة وجدت رجلا مفسدا بجانبها قالوا هذا كرسيك وهذا كرسيها وجلس بجانبه، والله أن هذا من التضييع. ما شرعت ولو على طائرة ولا عساها تكون على صاروخ، لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. فمن هذا المعنى مسيرة يوم وليلة وغير ذلك من هذه الأمور. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أخرجه وفي لفظ من يعول في مسلم أصح من هذا، أخرجه أبو داود وغيره وهو حديث حسن وبنحوه في مسلم صح كما تعلم. ومنه حديث ما من عبد يسترعيه إلا رعية لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. والنصح معناه أنه الرعاية وعدم التضييع، وضد ذلك تضييع وكذلك التفريط والإهمال. فكان هذا الوعيد يدل على أهمية المحافظة وعدم التفريط، ولا أيضا إفراط وغلو لا هذا ولا هذا. وحديث أبي هريرة: لينتهين أقوام عن ودعهم، الحديث الأول متفق عليه، عن ودعهم الجمعات أي تفريطهم في الجمعات إهمالهم لها، أو ليختمن الله على قلوبهم، أخرجه مسلم. وفيها أن التفريط في هذا الواجب من أسباب الختم على القلوب، وهذا وعيد شديد. وفي الباب جملة آثار في التفريط في ذم التفريط. قال علي رضي الله عنه: يهلك في رجلان، محب مفرط، هذا في ذم الإفراط، يقرضني بما ليس فيا، يقرضني أي يزكيني ويقول فيا ما ليس فيا، يغلو فيا. ومبغض هذا المفرط يحمله شنعاني على أن يبهتني، أخرجه أحمد وحسنه أحمد الشاكر رحمه الله، أحمد الأول 160. وقال ابن عمر رضي الله عنهما لما بلغه حديث أبي هريرة في فضل اتباع الجنائز: لقد فرطنا في قرارات كثيرة، أخرجه البخاري. وقال سعيد بن المسيب لما صدر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من منى أناخ بالأبطح ثم كوم كومة بطحة كومة بطحة ثم طرح عليها رداءه واستلقى، يعني عمل له كوم من البطحة واستلقى عليه أمير المؤمنين رضي الله عنه، مد يديه إلى السماء فقال: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. أخرجه مالك في الموطأ برقم 824 وهو ثابت عنه. واستدلوا به على جواز الدعاء بالموت عند خشية الوقوع في الإثم، وأن الأدلة الناهية عن ذلك كما قول يوسف: توفني مسلما عليه الصلاة والسلام، توفني مسلما والحقني بالصالحين. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أتمني أن أحدكم الموت يضر النزل به، إن كان لا بد فاعل يقول: اللهم أحيني إن كان حياة خيرا لي، توفني إن كانت الوفاة خيرا لي. ومن ذلك قول يزهو: الموت خير للمؤمن من الفتنة. جملة أحاديث الباب بهذا الأثر وما في بابه أجازوا الدعاء، دعاء الشخص على نفسه بالموت إن خشي على دينه ضياعا، إن خشي في دينه فإنه له أن يدعو الله أن يلقاه وهو سالم من الفتنة. وعن ثابت الشيباني قال: كنا مع أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك رضي الله عنه، فأخر الحجاج الصلاة، قام أنس يريد أن يكلمه فنهاه إخوانه شفقة عليه منه. وكان يعتدي على أنس، حجاج الظالم كان يعتدي على أنس بن مالك رضي الله عنه. فخرج فركب دابة فقال في مسيره ذلك: والله ما أعرف شيئا مما كنا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا شهادة أن لا إله إلا الله. فقال رجل: فالصلاة يا أبا حمزة؟ قال: قد جعلتم الظهر عند المغرب، أفتلك كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي كان الحجاج بن أمية بعد الصحابي الجليل معاوية رضي الله عنه، بعد ذلك جاء من بني أمية من يؤخر الأوقات ويؤخر صلاة العصر إلى قبل الغروب، ولهذا يكون من أراد أن يصلي الظهر أخيرا أو كذا يكون مؤخرا جدا. وهكذا يميتون الصلاة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يميتون الصلاة. قال: فإذا حصل ذلك فصلوا معه جعلها سبحة، حديث. قال النووي: وقد حصل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن بني أمية، على ذلك من دلائل النبوة. أخرجه البخاري. وما أحسن ما قاله الإمام الطحاوي رحمه الله في آخر العقيدة الطحاوي، قال: ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام، وهو بين الغلو والتقصير. الغلو هو الإفراط، والتقصير هو التفريط، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن واليأس. وقال ابن الجوزي رحمه الله: الويل كل الويل على المفرط الذي لا ينظر في عاقبته. يعني عبارة عن نصيحة عن كتاب سيد الخاطر. وقال ابن كثير رحمه الله في معنى قوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، قال: لا تطع من شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا أن أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضياع، ولا تكن مطيعا له ولا محبا لطريقته بما هو فيه. انتهى. انظر نظرة النعيم، أخذنا نظرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم. وفي الحديث أن قلم التكليف مرفوع عن النائم، وقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم النائم حتى يستيقظ. تقدم في الباب. قال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم إنه ليس في النوم تفريط فيه دليل لما أجمع عليه العلماء أن النائم ليس بمكلف، أما من حيث الجنس فهو مكلف إن كان من بني آدم أو من الجن. فالمكلفون هم من الإنس والجن. لكن يعني في ذلك الحال مرفوع عنه قلم التكليف وإن كان هو من جنس المكلفين، وإنما يجب عليه قضاء الصلاة ونحوها بأمر جديد. هذا هو المذهب الصحيح المختار عند أصحاب الفقه والأصول. وأما إذا أتلف النائم بيده أو غيرها من أعضائه شيئا في حال نومه فيجب ضمانه بالاتفاق، وليس ذلك تكليفا للنائم، لهذا النائم يجتنب ما يعني قد يفسده حال نومه، إما يضرب هكذا على شيء زجاجي فيكسر ذلك أو على شيء وهكذا، فإنه يضمن، لأن غرامة المتلفات لا يشترط لها التكليف بالإجماع. بل لو أتلف الصبي أو المجنون أو الغافل وغيرهم ممن لا تكليف عليه شيئا وجب ضمانه بالاتفاق، ودليله من القرآن قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا خطأ ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، فرتب سبحانه وتعالى على القتل خطأ الدية والكفارة مع أنه غير آثم بالإجماع. وفي الحديث: من نام عن صلاته ومثله من سهى عنها أنه يصليها متى استيقظ من نومه أو متى ذكرها من ليل أو نهار. يعني هب أنه نسي، هب أنه نام عن صلاة العشاء ولم يذكر إلا ولم يستيقظ إلا الغد ظهرا بعد أن صلى الناس الظهر، قوم يصلي العشاء وصلى بعدها أيضا الفجر وصلى بعدها الظهر، ولو كان غير وقت للعشاء ولا هو وقت أيضا للفجر، ولكنه متى قام من نومه صلى من ليل عنها. قال الإمام ابن رجب فتح الباري تحت حديث 597 عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها الحديث. قال: دل الحديث على وجوب القضاء على النائم إذا استيقظ والناسي إذا ذكر، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد. نعم، جملة أجملها ابن رجب في قوله غير واحد، ابن عبد البر والنووي وجماعة من أهل العلم القديمة. طيب، هل تقبل صلاة النهار وصلاة الليل، صلاة النهار بالليل أم نعم قلت شيء إلا خطأ، وما كان لمؤمن يقتل إلا خطأ. وما كان أيه ما كان،
ومن قتل
مؤمنا خطأ تعتبر أخذ الشاهد
هناك، ومن يقتل
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحريره، ومن قتل. طيب، إيش اللي خطأ فيه؟
قلت ومن يقتل،
ها قال لسان فقط، وهي كذلك أنا سبق لسان له هنا ما فيش غلط فيها. أحسنتم. هذه المسألة، هل تقبل صلاة الليل بالنهار؟ جاء بها ابن القيم رحمه الله ثم قال: هذه المسألة لها صورتان، إحداهما يقبل فيها بالنص والإجماع، وهي ما إذا فاتت صلاة النهار بنوم أو نسيان فصلاها بالليل عكسه، كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، واللفظ لمسلم. قال: واللفظ لمسلم. وروى مسلم عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ركد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها، فإن الله يقول: أقم الصلاة لذكري. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غفل من غزوة خيبر سار ليلة حتى إذا أدركه الكرام عرس، أي بجانب بلال أكد لنا الليل، فصلى بلال ما له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، فلما تقارب الفجر استند بلال راحلته فمواجه الفجر، فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي بلال؟ فقال بلال أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال قتادة فابتادوا رواحلهم شيئا، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلال فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح، فلما قال الصلاة قال من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال وأقم الصلاة إلى آخر الحديث. وفي الصحيحين عن عمران بن حصين رضي الله عنه نحو هذا القصة، وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة وساق هذا الحديث، وفيه أنه ليس في النوم تفريطا قال واختلفوا في مسألتين لفظية وحكمية. فاللفظية هل تسمى هذه الصلاة أداء، هل تسمى أداء أو قضاء؟ فيه نزاع لفظي محض، فهي قضاء لما فرض الله عليهم وأداء باعتبار الوقت في حق النائم والناسين. أما القضاء باعتبار ما فرض الله فإن هذا أدلة كثيرة، وأما أنه أما قول ابن القيم الآن فيرجح أنها أداء وهذا هو الصواب، لا وقت لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك، إن الصلاة لذكري فليصليها إذا ذكرها لا إذا قام منها، فكونه فات وقتها قضاء باعتبار أنه قد ذهب الوقت، أداء باعتبار أنه وقتها لكونه نائم أو ناسي، وأيضا قضاء باعتبار أن الله فرضها فقضى ما فرض الله عليه، قضى أي أداه، فإن القضاء يأتي بمعنى الأداء. فإن الوقت في حقها وقت الذكر والانتباه، فلم يصلها إلا في وقتها الذي أمرنا بإيقاعها فيه. وأما ما يذكره الفقهاء في كتبهم من قوله فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، فهذه الزيادة لم أجدها في شيء من كتب الأحاديث ولا أعلم لها إسنادا، ولكن قد روى البيهقي والدارقطني من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها. هذا يدل على أنه ذلك الوقت ليس قضاء بل أداء. أخذنا هذا القدر وبقي منه بقية إلى حينها إن شاء الله. وكان الذي أخذناه أن التفريط هو التقصير، وأن النوم قد يكون فيه تفريط إذا نام قبل الوقت كما تذكرنا، وهو يمكنه أن يقف حتى يصلي ثم ينام، وأنه كذلك في بعض الحديث أيضا فوائد أخرى مرت بنا في بطوله، وأن الحديث جاء عن جماعة من الصحابة بهذا اللفظ ومعناه، وأن التفريط مذموم معنى تقصير، وبمعنى كذلك أيضا الإضاعة والتضييع، وأن التفريط ما أوجب الله عز وجل إثم، وكذلك أيضا كرهه السلف وذموه، وأن من لم يفرط نام النائم في ذلك الحال مرفوع عنه القلم وليس هو في حال التفريط، والإجماع أنه يقضي ما فاته من الصلوات. والله أنه سبب التفريط، فمنهم من ربما يسهر فإذا أراد أن يقوم صلاة الفجر استرسل في النوم، هذا سبب التفريط، وإن كان يقال يناله الحكم لكنه من أسباب التقصير والتفريط والضياع. السهر من أسباب الضياع لمن يسر الله له بنوم، بعض الناس ما يجد النوم على ما يريد يتكلم ما يجده، فإن آتاك الله نوما تنام متى أردت نم بدري واستفد هذه النعمة، تقوم من الليل ما يسر الله لك وتصلي الفجر وأنت منشرح الصدر بدون تثاؤب وإرهاب. وهكذا أيضا اللهم إلا أن يكون السهر في علم، فقد بوب الإمام البخاري كما تعرفون باب السهر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تحدث معه وأهل العلم يذكرون أبوابا في السهر في العلم. وأما على الإطلاق وعلى كذلك أيضا التجولات من مكان إلى مكان، حتى أيضا على العشاء يا إخوان، أنصح إخواني إن كان عند أحدهم وليمة أو عند أحدهم دعوة أن يجهزها ويقدمها قبل أن يضيع وقت الناس، قدمها لهم، صلوا العشاء وتعشوا وانصرف، كل واحد ينام من أجل استعد لأعماله الأخرى المهمة من عبادة وغيرها، من عبادة من عبادة والتزامات وما كان من هذا الشأن. أما السمر على عشاء والسمر على حديث وسواف إلى الساعة مثلا إلى هوية من الليل قبل الفجر بقليل، وشغل سيارته وروح ينام ما بقي من الوقت إلى القليل، إن وجد نوما يجد نوما عميقا ما يقوم يصليه، قد لا يقوم يصلي وإن قام يصلي يقوم بغير انشراح صدر، وقد يفوته من الليل ما هو من شأنه، والله المستعان.